أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان من أرض الله الواسعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في تيسير الشاطبية، مرحبا بكم مع حرز الأمان ووجه التهاني. نقول والله المستعان إننا الآن في باب المد والقصر، في باب المد والقصر، لنرى كيف مدود أهل القراءات من القراء السبعة، وكيف مذاهبهم، وكيف نظمهم، وكيف طرقهم ورواياتهم التي رووها وقرأوا بها عن شيوخهم، والتي تسلسلت من شيخ إلى شيخ، من جمهرة إلى جمهرة، حتى وصلت إلى نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشاطبي يرحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين والقرآن والقارئين خير الجزاء، يقول في هذا الباب: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. نتوقف عند هذه الأبيات الثلاثة لارتباطها بعضها ببعض. قول الإمام: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، معناه أنه يحدث مد أطول من المد الطبيعي عند التقاء حرف المد بالهمز، سواء كان هذا الالتقاء منفصلا أو متصلا. ونحن نعرف من دراستنا لعلم التجويد قبل أن نشرع في دراسة القراءات، نعرف أن هناك مدا متصلا ومدا منفصلا. فالمد المتصل هو الذي التقى حرف المد فيه بالهمز في كلمة واحدة، سمي متصلا. لماذا؟ لأن حرف المد اتصل بهمزه في نفس الكلمة فسمي مدا متصلا، مثل الملائكة، السماء، قروء، المسيء، وتعرفون أمثلة كثيرة. أن تأتي الواو بعد ضمة، أن تأتي الواو كحرف مد بعد ضمة لأنها لا تمد إلا الضمة، ملتقية بهمز في نفس الكلمة، أو تأتي الألف ولا تكون إلا مدا لفتحة وتلتقي بالهمزة في كلمتها، ثم إن جاءت الياء بعد كسرة أيضا والتقت في نفس الكلمة بهمزة سمي هذا المد مدا متصلا. فإذا سئلت لماذا سمي المد متصلا، فالإجابة: لأن حرف المد فيه اتصل بالهمز في كلمة واحدة. وقد تبين من دراستنا لعلم التجويد أيضا، كل على حسب روايته، ورواية إقليمه أنه إذا التقى حرف المد، حرف من حروف المد واللين الثلاثة بهمزة في أول الكلمة التي تلي الكلمة التي فيها حرف المد، يعني أن يجيء حرف المد في آخر كلمة ما ثم يأتي الهمز في أول الكلمة التي تليها، فهنا انفصال يسمى المد منفصلا. ها نحن قد عرفنا الفرق بين المتصل والمنفصل من نوع التأكيد على ما درسناه قبل. والشيخ يزيد هنا أن يوزع هذه المدود ونظمها ومقاديرها على القراء السبعة ورواتهم، فيقول فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. قوله في البيت الأول طول يدل على أنه سيحدث مد زائد على المد الطبيعي لبعض القراء، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولة، يعني حدثت إطالات عن ما في حرف المد من مد أصلي طبيعي. فإن ينفصل يعني إن ينفصل حرف المد في كلمة في آخر كلمة ما عن الهمز الذي جاء في أول الكلمة التي تليها، فانظر كيف نوزع المقادير مقادير المد على أهل القراءات وعلى الشيوخ والرواة. قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. بادر القصر، الباء لمن؟ لقالون. طالبا الطاء لدوري أبي عمرو. ثم قال بخلفهما أي لهما لهذين لأصحاب هذين الرمزين الخلف، يعني القصر والتوسط. بادره طالبا بخلفهما يرويك درا، وجاء برمزين آخرين ولم يشملهما في الخلف، فقال يرويك درا ومخضلا. يرويك الياء لمن؟ للسوسي، الياء للسوسي. درا الدال لابن كثير. كأن الذين قرأوا بالقصر أصحاب هذه الرموز الأربعة، بادره طالبا ويرويك درا، لكن أصحاب الرمزين الأولين وهما قالون ودوري أبي عمرو هذان لهما الخلف، والآخران يرويك درا ليس لهما الخلف، يقرآن بالقصر وجها واحدا. هل سهلت الأمور الآن وعرفنا من الذي يقرأ بالقصر؟ أصحاب الرمز بادره طالبا بخلفهما يرويك درا. وما معنى يرويك درا ومخضلا؟ يقول إن أنت أيها الطالب للعلم عرفت هذه الأحكام وتدربت كيف تقرأ لهؤلاء القراء كما نذكر لك، فقد شبعت بعد جوع وقد رويت بعد ظمأ. يرويك درا، درا من در اللبن، والمخضل النبات الطري، الخضراوات الطازجة الطرية الغضة، فكأنك بهذا أخذت غذاء طعمت طعاما وشربت شرابا يرويك درا ومخضلا. وما إعراب يرويك؟ هي جواب للأمر بادره. يسأل سائل من أهل اللغة، علمنا أن جواب الأمر مجزوم، ونقول وقد يأتي مرفوعا في بعض الأحيان. لو جزمناه لقلنا يرويك درا وحذفنا الياء للجزم، ولكن جاء بها يرويك درا لأن جواب الأمر يأتي في بعض الأحيان مرفوع، كقول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، ألم يأتيك، فهو جاء بها بالفعل مرفوعا في جواب القسم، والله تعالى أعلم. عرفنا أن المعنى أنه إذا حفظت ذلك وفهمته وقرأت به فقد كنت ظمآنا فرويت، رويت ريا بعد ظمأ، وشربت من در اللبن الخالص السائغ للشاربين، وقد أشبعت من بعد جوع. ثم ضرب لنا الشيخ بعض الأمثلة، وهو يعلم أننا درسنا التجويد لأنه لا يتعرض لدراسة القراءات إلا من درس رواية وقرأ بها أولا. قال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، يعني أعطانا أمثلة للمد المتصل، لفظ جيء في قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، هذه كسرة جاء بعدها ياء لأنها تمد الكسرة، ثم تلاها الهمزة في نفس الكلمة، فهذا متصل، مد متصل. كجيء وعن سوء أو تعفو عن سوء، هذا أيضا مد متصل، فيه حرف المد واو متصلة بالهمزة في نفس الكلمة. وشاء اتصاله، كأنه يقول لنا أمثلة المد المتصل هذه أمامك، تستطيع أن تجد أمثلة أخرى كثيرة، أنت في غنى عن أن نكثر من الأمثلة. وشاء ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، شاء مد متصل كما علمنا. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. ومفصوله، ما أمثلة المفصول؟ في أمها أمره إلى. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. في أمها، الياء جاءت حرف مد يمد الكسرة التي قبلها، ثم جاءت الهمزة أمها في الكلمة التي تليها، فكان المد في كلمة والهمز في كلمة، فهو مد منفصل. وكقوله تعالى وأمره إلى الله، وأمره إلى الله أيضا مد صلة يعتبر سائرا مسار المنفصل، يقصره أصحاب القصر ويوسطه من يوسط ويمده من يمد، فهو بمثابة المد المنفصل. وأن أتفضل، مرحبا. السيدة أم حمزة من تونس تتصل بنا. تفضلي. مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل عن المد. أريد أن أسأل عن المد.
المد؟ أي نوع أنت تقصدين؟
في روايتي قالون لدينا المد عند التقاء الهمزتين.
عند التقاء الهمزتين. نعم.
مثلا جاء تسقط الهمزة الأولى. فهل
مثل ماذا؟
تسقط الهمزة الأولى.
هذا في باب الهمزتين من كلمتين.
نعم.
لم نصل إلى هذا الباب بعد.
يعني أريد أن أسأل إذا كان هذا المد يبقى في وجود هل نثبت الهمزة عند الوقف أم
عند الوقف؟
نعم.
لا، إذا وقفنا على كلمة جاء لأي قارئ التسهيل جاء من أجل اجتماع الهمزتين. لكن إذا وقفنا على الكلمة نقف على الهمزة بالسكون وكفى. لا، إذا وقفنا. لكن عند اجتماع الهمزتين يطبق لكل قارئ يعني طريقته، وهذا نتعرض له إن شاء الله من في باب الهمزتين من كلمتين بعد باب الهمزتين من كلمة، وهو بعد بابنا هذا إن شاء الله تعالى. نشبعه شرحا وإيضاحا إن شاء الله في بابه بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا على الاتصال. بيّن لنا الشيخ أمثلة مختصرة ولم يسهب في الأمثلة اتكالا على أننا درسنا ذلك قبل. ثم إذا علمنا الفرق بين المتصل والمنفصل كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، بدأ معنا في موضوع أو في فصل آخر فقال: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. هذا كلام عن مد البدل، كلام عن مد البدل. مد البدل يعني أن تأتي الهمزة أولا ثم يأتي المد، مثل آمن. يعني المتصل والمنفصل كان حرف المد يأتي أولا ثم يلتقي به الهمز، إن كان في نفس الكلمة كان متصلا وإن كان في أول التي تليها كان منفصلا. لكن هنا يختلف الأمر، مد البدل أن تأتي الهمزة أولا ثم يأتي بعدها حرف مد، مثل آمن، إيمان، أوتي، أوذي. فهذا يسمى يعني مد البدل، يسمى مد البدل. يقول الشيخ: وما بعد همز ثابت أو مغير. طيب، الهمز الثابت عرفناه، وما المد الهمز المغير؟ الهمز المغير يعني مغير بالتسهيل، مغير بالتسهيل بالنقل، مغير بالإبدال. التغيير دائما يكون للتسهيل، هذا التغيير يكون للتسهيل. فإما أن تكون الكلمة مسهلة أو يكون هناك إبدال أو يكون هناك نقل. ما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، هذا البدل الذي بعد همزة ثابتة أو همزة مغيرة مسهلة. بطرق التسهيل المختلفة التي سنفصلها الآن إن شاء الله تعالى. ما الحكم فيه؟ قال فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. طيب أعطنا أمثلة يا شيخنا. قال كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلا. أمامك الأمثلة. نستمع إلى هذه الآية ونتبين ما فيها من مدود. وقبل أن نستمع إليها، أظنك قد فهمت أن آمن مد بدل، وهو عند حفص مثلا حركتان، هو لا يزيد عند جميع القراء عن حركتين، آمن. وكذلك إيمان، أؤمن، أوذي، أوتي، هذا المد لا يزيد عند أحد عن المد الطبيعي بمقدار حركتين، والتغيير فيه عند ورش، هو صاحب التثليث في مد البدل على قواعد وعلى نظم نفصلها إن شاء الله تعالى. تكلم الشيخ بوجه عام، قال وما بعد همز ثابت أو مغير، يعني أراد أن يقول مد البدل، أكلمك عن مد البدل، ما خبره يا شيخنا؟ قال فقصر، يعني يروى بالقصر، وقد يروى لورش مطولة، يعني حركتان وست حركات، ووسطه قوم، وبعض الناس وسطوه أربع حركات. وأعطانا الأمثلة، آمن مد بدل، إيمانا كآمن هو بدل ثابت، هذا بدل ثابت، هؤلاء آلهة. طبعا نحن لا نمد في الكلمة القرآنية إذا جاءت في النظم، لا نعطيها المدود الخاصة بها، لأن النظم يختل، وإنما نقرأها ككلمة عربية حتى لا يختل النظم، ولكن عند تطبيق القراءة يأخذ كل حرف حقه ومستحقه. آتى كذلك مثل آمن، لليمان مد مغير بالنقل، لليمان. وعلى تفصيل مثال هؤلاء آلهة، عندما يقرأ ورش يقرأ هكذا، استمع، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. في حفص مثلا نقرأ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، آلهة بحركتين، لكن ورش في هذا المثال يبدل الكلمة المكسورة، الهمزة المكسورة يبدلها ياء كما سمعتم. استمع مرة ثانية، أنا لم أنطق الهمزة الثانية وإنما نطقتها ياء، وهذه قراءة ورش تسهيلا عند اجتماع الهمزتين بهذا الشكل. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، قرأنا بالمد وبالتوسط ويجوز أيضا بالقصر، لأنها هذه الهمزة مسهلة بالإبدال، أبدلت ياء، الهمزة الثانية أبدلت ياء كما سمعت في المرتين. وهذا نوع من التسهيل. وأيضا إذا سهلت الهمزة بالنقل لليمان، نحن نقرأ للإيمان في حفص، فاستمع إلى قراءة حفص، إلى رواية حفص أولا، ثم استمع إلى رواية ورش لتتبين الفرق. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رواية حفص منتشرة انتشارا كبيرا في العالم العربي والإسلامي، البدل فيها حركتان، والتوسط له في المتصل والمنفصل من طريق الشاطبي، وروي له أيضا 5 حركات 4 و5. فانتبه إلى الفرق عندما نقرأ هذه الجملة القرآنية بورش. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طبعا المد الطويل، ربنا إننا، هذا هو نظام ورش في المتصل والمنفصل، ومعه حمزة يطولان، يمدان 6 حركات وجها واحدة. مناديا ينادي لليمان، هذا نقل، معناه نقل الحركة للام الساكنة، نقل حركة الهمزة المكسورة للام الساكنة قبلها، فبدل أن يقول للإيمان كما نقرأ في حفص قال لليمان، وأصبح هذا بدلا مغيرا، أصبح هذا مد بدل بعد همز مغير، مغير بالنقل، فجاز له القصر والتوسط والمد لقول الشاطبي فقصر قد يرهو لورش المطولة ووسطه قوم. كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلة، ينادي لليمان، هذا هنا نقل، أنامن أيضا نقل. مرحبا بالاتصال.
السلام عليكم
أستاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
مرحبا،
نور قناة الرحمة والله.
أكرمكم الله،
جزاكم الله خير على هذا.
أنار الله طريقنا وطريقكم.
الله يكرمك يا مولانا
وجميع المستمعين.
احنا يعني عندي سؤال كده
بخصوص
المد، كيف نضبط مقدار المد؟
كيف يعني نضبط مقدار المد؟
نفرق بين الحركتين والأربع والست حركات، وهل في زيادة حرمة يعني لو لم نضبط مقدار المد يعني، والزيادة الغير مقصودة؟
طيب وهو كذلك،
لأن يصب بين طبعا ضبط ال المد.
نعم،
ويريد فضيلتك يعني أنا أستأذن فضيلتك في تخصيص 5 دقائق بس للقراءة برواية آخر الحلقة
في
يعني شاء
في الله. تخصيص
يعني 5 دقائق بقراءة يعني
قراءة برواية،
برواية واحدة كده لمدة 5 دقائق.
طيب
من بداية القرآن إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى
كتطبيق عمل للقراءات يعني
اللي نعم نأخذ هذا في حسابنا إن شاء الله تعالى
لتكمل الفائدة إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
جزاكم الله خير،
شكر الله لكم. المد يا إخوة إذا كان قد وصف بحركتين أو 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات، المدود عندما توصف بهذه الحركات يكون الوصف نظريا، فيقال بمقدار طي الإصبع تعتبر يعني المسافة بين طي الإصبع وفرده، ثم قالوا بين التوسط بين الإسراع والإبطاء، ربما واحد يسرع وواحد يبطئ، بين الإسراع والإبطاء، هذا وصف، ولكن لا ينضبط الإنسان على مقادير المدود إلا بالقراءة على شيخ مشافهة، لأن الشيوخ لم يكونوا يسمحون بنقطة زائدة أو ناقصة في المد عما سمعوه وألفوه من شيوخهم. فالعبرة المشافهة وكثرة الاستماع والاستماع للشيوخ واستماع الشيوخ للإنسان القارئ. فالمقرئ يقرئ القارئ بما سمعه من شيوخه، وما يزال يقول له أنقصت، زدت، لا، انضبط، حتى يقول له هكذا يكون المد، فينضبط عنده المد نوعا بعد نوع إن شاء الله. فالعمدة في ذلك التلقي، حتى يقرأ القرآن كله بهذا النظام يكون قد اطمأن. أما الوصف النظري فبعض الناس تتفاوت فيه، أنا معك في أن بعض الناس يتفاوتون فيه. طيب، والإجابة على الشطر الثاني من السؤال، هل يأثم الإنسان إذا زاد أو أنقص دون أن يدري؟ ربما لم يستطع التقدير. في بعض هذه المدود طرق تكون بأقل حركة أو بأزيد حركة، لكن هم اتفقوا على ذلك وقالوا إن الإنسان لا يستطيع أن يقدر قيمة الحركة في معظم الأحيان، فقد ينقص أو يزيد. فدعونا نقل حركتان، أربع حركات، ست حركات، فهذا في الغالب يؤدي إلى انضباط القارئ وأن يسوي الحركتين في مد منفصل أو في مد للبدل عند غير ورش كالمد الطبيعي. فإذا انضبط عنده المد الطبيعي الذي هو الأصلي فإن جميع المدود ستنضبط. المسطرة ذات الحركتين إذا انضبطت، فأنا عندما أريد أن آتي بأربع حركات أقيس بالمسطرة مرتين، فإذا أردت أن أمد ست حركات أقيس ثلاث مرات، ما دامت المسطرة الطبيعية الأصلية منضبطة. وجزاكم الله خيرا على الاتصال، والأمر اجتهاد حتى يصل الإنسان، والقراءة على الشيوخ وكثرة الاستماع إن شاء الله تعالى. فقد عرفنا أنه لا يغير في المدود في مد البدل إلا ورش، ويأتي راو عن ورش فيقول إن مذهب ورش هو القصر لا غير، وتمسك بهذا. وآخرون قالوا بل وقرأنا بالتوسط وبالمد من أول باب المد، مد البدل. طاهر ابن غلبون قال قرأت عن ورش بقصر مد البدل لا غير، ونسب إليه ذلك. ولكننا نوسط ونمد لأن روايات أخرى جاءت عن ورش بالتوسط وبالمد، وخصوصا عن أهل مصر، وقد قرأ شيوخنا بذلك وأقرؤونا به. قال فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كامن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. استمع إلى جملة قرآنية أخرى لتتبين طبيعة المدود ونظام المدود. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول. نحن نقرأ في حفص بالقصر، ولورش أيضا القصر، وله أن يقرأ آمن الرسول، وله أن يقرأ بالمد الطويل آمن الرسول. طيب بما أنزل، ورش يقرأ بست حركات، والمؤمنون إبدال الهمزة لورش، كلنا من نقل ومد البدل، ونحن يطلب منا أن إذا قصرنا البدل لورش أن تكون الأبدال الموجودة في الجملة القرآنية أو في الآية التي نقرأها أن تكون كلها مقصورة، وإن وسطنا أن نوسط الجميع، وإن طولنا أن نطول الجميع. أظن أن هذا مفهوم. فلو قرأنا آمن نقرأ كلنا آمن أيضا للإيمان، وهكذا، يعني نقرأ المد البدل بنظام واحد. فإذا وسطنا نوسط الجميع، وإذا مددنا نمد الجميع. ثم بدأ الشيخ يحدثنا عن فصل المستثنيات من مد البدل. أعيد عليك البيتين السابقين: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة. ثم قال الشيخ: سوى ياء إسرائيل. دخل في المستثنيات. سوى من أدوات الاستثناء، يعني إلا. سوى ياء إسرائيل. فياء إسرائيل وياء اللائي تسميان شبيهتين بالبدل، ولكن ليستا مد بدل. فإذا ليس في إسرائيل إلا القصر. يعني يقرأ ورش هكذا: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. إذن يا إسرائيل ليس فيها إلا القصر. وماذا أيضا في المستثنيات؟ سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألة. قرآن ليس فيها إلا القصر، مسؤولا ليس فيها إلا القصر، مذؤوما ليس فيها إلا القصر، وهكذا. كل مد بدل جاء بعد حرف ساكن صحيح. قرآن الراء ساكنة وهي حرف صحيح ليست حرف علة، مذؤوما، وهكذا، كقرآن ومسؤولا ومذؤوما، كل هذه ليس فيها إلا القصر. مستثنيات من أول سوى أعطي علامة. المستثنيات من تثليث البدل لورش. اكتب هذه العناوين واستذكرها: المستثنيات من تثليث البدل لورش، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وماذا بعد؟ قال: وما بعد همز الوصل إيتي. وما بعد همز الوصل إيتي، يعني في أول سورة الأحقاف: إيتوني بكتاب. إذا بدأت بالكلمة تقرأ إيتوني، أنت أتيت بهمزة وصل ونطقت همزة الوصل، فلابد أن تبدل الهمزة الثانية للتسهيل، تقول إيتوني ولا تقل ائتوني، لا تقل ائتوني، ليس في اللغة العربية إئ ولا أ ولا أ، هذه الأصوات ليست موجودة. اللغة العربية هي اللغة الشاعرة، أعظم لغة شاعرة في العالم وأدق لغة، فهي لا تقبل هذه الأصوات أبدا. هذه الأصوات الثقيلة تلجأ إلى تسهيلها. هل همزة الثانية التي سهلناها كانت تنطق عند الوصل؟ أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، كانت تنطق، ولكن عندما نطقنا الأولى بدأنا بالكلمة فنطقنا بهمزة الوصل لأنها تسقط في درج الكلام وتنطق في أوله. فما دمنا قد نطقنا بالهمزة الأولى، همزة متحركة صوتها ينغلق بهمزة أخرى ساكنة، فهذا صوت مرفوض تماما في اللغة العربية، اللغة الشاعرة، لغة الضاد. فإذا كان الأمر كذلك فإن الهمزة الثانية تسهل، فإذا بدأت بالأولى تنطقها وتسهل الثانية تقول إيتوني بكتاب. ثم هذه الهمزة سهلناها بالإبدال بحركة من جنس التي قبلها، من جنس الحركة التي قبلها، إيتي. وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، إذا بدأت بالكلمة يعني أنت عند الوصل لا يرجون لقاء نأتي، إذن نطقت بالهمزة، بالهمزة التي بعد همزة الوصل وحذفت همزة الوصل. فإذا قيل لك ابدأ بالكلمة لهذه الكلمة ستبدأ بصوت همزة الوصل، إذن ستنطق همزة الوصل، إذن الثانية لابد أن تسهل. إذا كنت في مسابقة أو امتحان وطلب منك أن تقرأ تبدأ بهذه الكلمة، أن تبدأ بهذه الكلمة فقل إيتي بقرآن، ولا تزد على ذلك، لا تقرأ إيتي بقرآن غير هذا، لا تقرأ هكذا، البعض يقع في هذا الخطأ. لا يقال هذا الكلام إلا منسوبا لأصحابه. من الذين قالوه؟ قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لكن ما دمنا بدأنا بالكلمة فيكفي أن نقول ائت أو ائت بقرآن، حتى لو طلب منك أن تكمل الآية قل لا أكمل، لا أكمل إلا إذا بدأت بأول الآية، من أول الآية، حتى يكون الكلام الخطأ، الكلام الخاطئ، حتى يكون هذا الكلام منسوبا إلى أصحابه. من الذين قالوا؟ لكن أنا لا أبدأ القراءة وأقول إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، لا أقرأ هكذا أبدا. انتبه إلى مثل هذه الأمور. والسائل يسأل على أن يعرف كيف يبدأ القارئ وكيف يتعامل مع الهمزات، وكفاه أن الطالب المجيب أجاب إيت أو إيت بقرآن وانتهى الأمر على هذا. ما حكم البدل هنا؟ قال القصر من المستثنيات من تثليث البدل، قال وما بعد همز الوصل إيتي. ابدأ المستثنيات من جديد حتى تستذكر معي، لا تكتفي بالتسجيل، لا تقل غدا أسمع التسجيل وبعد غد، لا، لابد أن تستذكر معي الباب، ثم تكون الاستماعات القادمة مراجعات. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا وما بعد همز الوصل إيتي، انتهينا من هذا. ثم قال الشيخ وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعاد نلولا وعاد اللولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. يعني عطف الشيخ في كلامه قال وبعضهم يؤاخذكم، ففهم من أن أن لفظ يؤاخذكم أو يؤاخذهم أو يؤاخذ الله، كل لفظ يؤاخذ فهم أن البعض يستثنيه من البدل، وأن البعض الآخر يثلث يستثنيه من ثلاثة البدل، وأن البعض الآخر يثلث. لكن الشراح قالوا اجعل بدل وبعضهم وكلهم يؤاخذكم، يعني كلهم يستثنون لفظ يؤاخذ من تثليث البدل، كلهم يستثنون هذا اللفظ. إذا كان قد فهم أن البعض يستثني من ثلاثة البدل والبعض يثبت ثلاثة البدل، فقل إن الحقيقة أن الكل استثنى هذه الكلمة، فقل وكلهم يؤاخذكم. ثم جاءت كلمتان آلان مستفهما تلا وعاد اللولا. نقف عند كل كلمة وقفة يسيرة لأنها ستقابلنا فيما بعد في حينها إن شاء الله تعالى. ما شاء الله. قال آلان مستفهما تلا، يعني آلان التي فيها الاستفهام هي التي في سورة يونس، وهي قوله تعالى أقرأ بحفص أولا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وهي مكررة مرتين في نفس السورة الآن وقد كنتم به تستعجلون. هذا مد لازم كلمي مخفف كما عرفتم في دراستكم للتجويد، فيأتي ورش في هذه الكلمة فيحدث نقل آلانا. طيب وهو كذلك آلانا، يقول آلانا، وهي الكلمة داخلة في الخلاف. أما الهمزة الأولى فهي مد لازم كما سمعتم آلانا، مع أن اللام محركة، فالبعض أعطاها المد الطويل على أساس الأصل، والبعض قال ما دامت اللام تحركت ولم يقابلها سكون فيجوز فيها القصر. إذن الهمزة الأولى يجوز فيها عند ورش القصر والتوسط، والهمزة الثانية لانا وقع فيها الاختلاف، فالبعض ثلث البدل بعد الهمز المغير، والبعض اكتفى بالقصر. وسيد هذا المذهب مذهب القصر طاهر ابن غلبون، قال بالقصر من أول الباب، من أول قول الشاطبي وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم، قال أنا قرأت بالقصر وقال ورش هكذا، قال وقول يعني قول ورشا بذلك، يعني نسب إلى ورش قوله إنه يقرأ بالقصر فقط. لكن روايات التوسط والمد جاءت وتسلسلت فلا نستطيع أن نهملها. ثم تأتي كلمة أخرى وهي عاد اللولة، يعني هي حتى قراءتها في البيت ما دام الكلام عن ورش فنحن نقرأ عاد اللولة ولا نقرأ عادني الأولى كما نقرأ في حفص ومن سار سيرته. طيب كما نقرأ في حفص عادني الأولى لأنه من الفريق الذي يدغم التنوين في لفظ عادا في اللام في لولا، يقول عاد اللولا. والشاهد قول الشاطبي في باب النقل عند الحديث عن النقل يقول وقل عادا الأولى بإسكان لامه بإسكان لامه وتنوينه بالكسر بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. انظر للرمز، كاسيه ظللا هم الذين قرأوا عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر. عادا هذا التنوين كسر، عادني ثم اللام ساكنة عادني الأولى، نحن نقرأ هكذا عادني الأولى. وأنه أهلك عادني الأولى، لكن ورشا قال وأدغم باقيهم. الشاطبي قال وأدغم باقيهم بعد رمز كاسيه ظلل، الكاف لمن؟ لابن عامر. ظلل للكوفيين مع المكي. إذن خمسة قرأوا عادني الأولى مع الاحتفاظ لكل شيخ بضوابطه من إمالة وتقليل وغير ذلك. وبقي اثنان يدغمان، قال وأدغم باقيهم، وورش من ضمن المدغمين يقول عاد اللولا. ثم نظروا إلى هذا المد، مد البدل، فأيضا منهم من سمح بتثليث البدل ومنهم من اكتفى بالقصر وهكذا. وهاتان الكلمتان سنلتقي بهما إن شاء الله تعالى في حينهما عند ذكرهما، لأن هناك بعض التحريرات التي يجب أن نقرأها وأن نتدبرها وأن نتعود عليها ونتدرب عليها. إخوتنا في الإسلام، أخواتنا المسلمات، طلبة وطالبات هذا العلم الخاص بقراءات القرآن، انتبهوا معنا، احفظوا كل يوم بيتين أو ثلاثة أو بيتا على الأقل، لكن لابد أن يكون الحفظ دائما. قليل دائم خير من كثير متقطع. انتبهوا معنا، احفظوا الشاطبية، احفظوا الشواهد، لأن كل مسألة وكل آية تقرأها لابد أن تسأل عن الدليل. لماذا طولت المادة هنا؟ لماذا قصرت هنا؟ ائت بشاهد على تطويل ورش أو حمزة. بان لنا أن بقية القراء موسطون، يعني نبدأ باختصار فنقول ورش وحمزة يقرآن المتصل والمنفصل بست حركات. أصحاب القصر عرفناهم، بادره طالبا بخلفهما يرويك درا. طيب والباقون موسطون. أعتقد أن هذا التفصيل أصبح الآن واضحا، ويشير إخواننا جزاهم الله خيرا بأن الوقت يؤذن بالانتهاء. ففي النهاية أقول لكم سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلة. راجعوا الدروس أولا بأول، لا تتوقفوا عن البحث والدراسة، وأعدوا أسئلتكم في نفس الباب الذي ندرس فيه، لا تستعجلوا وتسألوا أسئلة لاحقة لم يأتي أوانها بعد وتعطلنا عن اكتمال المسيرة. سأمضي على شرطي، فامضوا أنتم على شروطكم. أرجو الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على الاستماع وعلى الاتصالات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك موافقا لشرعك، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتقي بالقرآن وانعم بالنور.